الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إمام أهل السنة والجماعة. وسنبدأ الحديث أو نبدأ القراءة بالأحاديث ومسند أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. أبو عبيدة القرشي الفهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأبو عبيدة في الجنة، وهو أمين هذه الأمة، والأمة كلها أمناء والحمد لله في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يقال أمين هذه الأمة أي أنه رضي الله عنه مازت فيه تلك الصفة حتى صار أشهر الناس بها. ودليلها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث معنا أميرا يعلمنا، أمينا يعلمنا ديننا. فاشرأبت الأعناق لا لهذا المنصب، وإنما لوصف الأمانة الذي سيكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث معنا أمينا. فيا ترى من الأمين الذي سيختاره النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم بتلك الصفة إلى آخر الزمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة. وكان رضي الله عنه ذا منزلة عظيمة رفيعة، وهو الذي انطلق مع أبي بكر وعمر إلى السقيفة، وهو الذي أخبر عنه عمر رضي الله عنه لما ضرب أن لو كان حيا لما جعل الأمر إلا فيه، رضي الله عنه جزم بأبي عبيدة: لو كان أبو عبيدة حيا لجعل عمر الأمر فيه. وروى في السيرة أن عمر رضي الله عنه قال لأصحابه يوما: تمنوا، يتمنى كل واحد، فكل واحد تمنى أمنية، فماذا كانت أمنية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ قال: أتمنى بيتا مليئا برجال كأبي عبيدة رضي الله عنه. أسلم قديما وشهد المشاهد كلها، وقتل أباه يوم بدر بيده، ونزع الحلقتين من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأزم على كل واحدة منهما يعني من الحلقتين بأسنانه حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت ثنيته، سقطت سنتاه، فكان أحسن الناس هتما، يعني كان من أجمل الناس الذين تسقط لهم سنتان في المقدمة، مع أن هذا قد يعيب الإنسان، لكن صار بها وسيما. وأسلمت أمه أميمة بنت غنم ابن جابر، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، وقال: لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث معهم أبا عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة، يا الله يا الله. واحد وجاءه ثناء من احد من اهل الثقة الصدق او اهل العلم الكبار، لو جاءه مثل هذا الوصف، وهذا الوصف انما هو وصف عظيم، وصف عظيم، لو يوجد في كتب الجرح والتعديل عن احمد او ابي زرعة او عن ابن معين لكان قاطعا ان يتكلم احد في مثل هذا ابدا. فكيف اذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابعثن معكم امينا حق امين، ثم قال هذا امين هذه الامة، ليس امين الصحابة فقط، هذا امين الامة. واذا كان هو امين الصحابة وحاز هذا الفضل في عصر الصحابة، فمن باب اولى في الامة كلها، لان الامة لا تدرك فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم. هذا امين هذه الامة، الله اكبر. والامانة لها المعنى العام، مش امين يعني اذا انك اعطيته امانة حافظ عليها فقط، هذا المشهور في وصف امين، لكن الامانة اعم، فالامانة تعم التكاليف الشرعية كلها. فالانسان الامين عند الاطلاق معناه الذي قام بحق الله عز وجل وقام بحق المخلوقين، قام بالحقوق كلها، هذا هو الامين. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان. يا الله، هنيئا لهؤلاء يا اخوان. العجيب يا اخواني انهم لم يعتمد احد منهم على مثل هذه الاوصاف. الواحد فينا مثلا لو جاءه وصف من عالم ولا كذا انه ده فلان ده عالم، او فلان ده مثلا شيخ، او فلان ده صار كذا، لو جاءك الوصف من هذا ستبقى نائما عليه وتتكاسل وتعتمد عليه، وليجي كلمة ان حصل لك تقصير انا امين انا الشيخ فلان اثنى علي، ويبدأ ماسك الورقة لغاية ما يموت، ويمكن تتناقص سجاياه وخصاله، اعتمد خلاص خد اللي عاوزه. اما هؤلاء فالله عز وجل اعلم حيث يجعل فضله، لهذا بقى هؤلاء جميعا على هذا الفضل، فكان اعبد واعلم الصحابة من نزل فيهم هذه البشريات. فلان في الجنة، رأيت قصرا لعمر في الجنة، فما اعتمد احد، هذا من هذه الامة، فما اعتمد احد ابدا على تزكية مثل هذه التزكيات، وانما بقي يعمل، بل بالعكس يعمل بخوف. هذا عمر رضي الله عنه عند موته كانما عمر هذا كان مشرفا على نفسه، يخشى لقاء ربي، ماذا يصنع اذا لقي ربه سبحانه وتعالى، مع ان عمر له من عمر في الجنة، عمر رؤية قصره في الجنة، ماذا بعد ذلك؟ يعني في الجنة وعلم قصره في الجنة وتمناه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، لولا أني تذكرت غيرتك يا عمر لدخلته، يعني رؤية قصر عمر في الجنة وأبرز قصر عمر في الجنة، وكان مميزا بدليل أن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذا القصر، يعني إذا قصر في الجنة مميز، حتى لفت ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يلقى الله عز وجل خائفا وجلا وكأنما أصرف على نفسه. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل فضائله. عائشة رضي الله عنها مع كل هذه الفضائل المباركة إلا أنها تقول إني لأرجو أن أكون أنا وأنت من الظالم لنفسه، يعني فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فعدت نفسها رضي الله عنها من الظالم لنفسه. طبعا هذه ليست كلمات المتواضع في الظاهر، لا، هذه كلمات من المتواضع الحقيقي. فكانت رضي الله عنها ممن تتعبد وتخاف الله عز وجل وتحرص على عملها أيما حرص. فأبو عبيدة رضي الله عنه يقول فيه النبي هذا أمين هذه الأمة. يا الله. ولما كان يوم السقيفة قال أبو بكر رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فأشار إليه وإلى عمر وكان إلى جانبه. يعني كان يمكن أن يكون أبو عبيدة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلح لأن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بعدما تكلم فأحسن الكلام، والقضية قضية الأمة، ليست القضية أن أبو بكر يتولى، القضية قضية الأمة، نريد أن نجتمع. قرر الأصل العام ألا وهو الإمارة إنما هي في قريش، الوزارة إنما هي الأنصار، سنحفظ فيكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم على العين وعلى الرأس، لكم فضلكم، لكم إيواءكم لنا، لكم نصرتكم لنا، هذه لا ننساها لكم، ولكن هذا أمر مقرر، هذا بند موضوع، هذه شروط الموضوع، أن الإمامة في قريش، الخلافة في قريش، ما بقي في الناس رجلان، ليس لنا ولا لكم أن نتصرف في هذا، لابد أن يكون الإمام القرشي، لكن لا يعني هذا الاستئثار دونكم، وإنما منا الأمراء ومنكم الوزراء. هذه القضية التي تعني أبا بكر رضي الله عنه قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من يا أخواني بنقول دائما أني أول قضية برزت في هذه الساحة قضية الإمامة، أول قضية، قضية الإمامة أبرز قضية، قبل ما يدفن النبي صلى الله عليه وسلم نوقشت قضية الإمامة، أول قضية قبل أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لو ما فيش ناس مذاكرة ما مشكلة، لو ما فيش ناس مذاكرة القضية كان بقى فيها مشكلة كبيرة كبيرة جدا، يعني مين اللي هيتولى؟ نعمل بقى انتخاب ولا نعمل استفتاء ولا نعمل ايه بالضبط، ولا نطلع، عايزين نطلع بقى البنود القديمة، واخد بالك؟ فده عايز ناس مذاكرة. لهذا كان أبو بكر رضي الله عنه منها هو هذا الرجل، قرر رضي الله عنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأمة إلى الإيه، رد الأمة إلى الأصل وهي النص، إنه الخلافة في قريش. يبقى الآن أخذناها من الأنصار الذين باعوا رجلا لتكون لمن؟ للمهاجرين. من باع من المهاجرين؟ دي مسألة تانية، هذه مسألة أخرى، لكن المهم تأصيل الوضع، وضع الأصل العام في هذه القضية، ألا وهو أن الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، ومكان الصحابة ومنهم الأنصار ليردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بلحظات، ولكن قد يغيب عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يغيب عنهم النص، لكن هؤلاء ما زالوا بخيرهم، ما زال برضو أنامل النبي صلى الله عليه وسلم لعله على يد أحدهم أو على ظهره أو على رأسه، فأمة في بكورتها وفي بدايتها لا ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي يوجه الأمة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الصديق رضي الله عنه العلم الفذ الذي نفع الله عز وجل بهذه الأمة في أحلك أوقاتها وظروفها، فقال خلافة في قريش سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. طيب من بقى القرشي؟ هؤلاء زبدة قريش، أبو بكر، عمر، أبو عبيد. فقال أبو بكر رضي الله عنه رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فأشار إليه وإلى عمر وكان إلى جانبه، فقام عمر رضي الله عنه، عمر بقى عمر يجلس يزور في نفسه كلمات، أما خلص أبو بكر هقول بقى أنا كمان، كل ما يزور كلمة في نفسه يقولها أبو بكر، كل ما يزور كلمة يقولها أبو بكر رضي الله عنه، فما كان من عمر إلا أن قام فقال لقد رضيك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أفلا أرضاك بعد موته؟ النبي رضيك في حياته، أفلا أرضاك بعد موته؟ فبايعوا أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة، وبايعوا المسلمون جميعا. فكان أبو عبيدة مرشحا لأن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من المكانة التي لا تنكر. وقال عمر حين احتضر لو كان أبو عبيدة حيا لبايعته، أي لجعلت فيه البيعة جزما، كما جعل أبو بكر الخلافة في عمر جزما ولم يجعل الأمر شورى، أبو عمر أيضا لو كان أبو عبيدة حيا لجعلها فيه جزما. ولهذا ذهب من قال إنه أفضل الصحابة بعد الشيخين. وقال الجريري عن عبد الله بن سفيان عن عائشة قالت رضي الله عنها كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة. ولما ولي عمر بن الخطاب إمرة المؤمنين عزل طبعا مسألة الفضائل، نعم هذه فضيلة أبو عبيدة، لكن أبو عبيدة بإجماع الأمة لم يتقدم على عثمان ولا على علي رضي الله عنهم. عزل خالد بن الوليد عن إمرة الشام وولاها أبا عبيدة. لما ولي عمر إمرة المؤمنين عزل خالد بن الوليد عن إمرة الشام وولاها أبا عبيدة، فسمي أمير الأمراء، وكان أول من سمي بذلك، قاله ابن عساكر، أول من سمي بأمير الأمراء كان أبو عبيدة رضي الله عنهم. وقال علي بن رباح عن علي بن عبد الله بن عمرو: ثلاثة هم أصبح قريش وجوها وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك، أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة. يعني دول على نسق واحد، هناك صفات تجمع بين أشخاص. فترى بعض الناس يشارك آخر في صفة، بل ولربما إذا تفاوتت العصور فالصفة موجود. يعني أبو بكر عثمان أبو عبيدة نسيج واحد، نسيج واحد. فترى هؤلاء على صفات متقاربة، مثل ما نقول أبو بكر مثلا أحمد ابن تيمية ابن عبد الوهاب ابن باز، ترى إمامة معينة في عصر كل واحد تشبه الآخر. فأبو بكر رضي الله عنه حفظ الله عز وجل به أمة الإسلام في عصره بالأثر والنص مع الحلم والتؤدة والفقه. ترى طرفا من هذا بنفس الصفة وإن تفاوت الحج في عهد أحمد، فترى صديق الأمة في عهد أحمد هو أحمد، ما فاق الناس بكثير عمل، وإنما فاقهم بثبات عجيب، قالوا لقد قام أحمد في الأمة مقام الأنبياء. يعني أخذ صفة معينة ليس بكثرة علم، مثلا بكثرة عبادة، لكن بمواقف الثبات المعينة مع التؤدة. يأتي فقهاء بغداد نريد أن نخرج على المأمون، الأمر بالتريث، الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار كذا، حتى يكشف الله عز وجل كربة المسلمين من الاعتزال هذه بعد أبي بكر، بعد المأمون والواثق والمعتصم وغير هؤلاء. ثم تنتقل يا شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره، نفس المسألة نفس المسألة، فتجد الإمامة الربانية، الاجتماع، المشاركة العامة في التطار، في العلم، في رد الشبهات، في كذا، كأن الصديق يعيش. ثم تجدها في ابن عبد الوهاب يخلو الناس من دعاة التوحيد الذين يحملون القضية، وإلا كان يوجد من دعاة التوحيد من يوجد، ولكن كما قالوا صار الناس أو صار الذي ينتسب إلى العلم في عهد ابن عبد الوهاب أحد رجلين، يا رجل منتكس عن التوحيد يحاربه، يا رجل آخر على التوحيد لكنه لا يحمل قضيته. فرزق الله عز وجل الأمة بالصديق رضي الله عنه بابن عبد الوهاب الذي تميز بهذا العلم وفهم التوحيد، ولكنه تبنى القضية فكان صديق الأمة في عصر. تجد ابن باز رحمه الله تعالى في عصره ما يتميز بكثير عمل، وإن كان عمله كثيرا، لكن لم تكن ميزته في هذا، وإنما كانت ميزته أيضا في
فصول الإمامة. فلئن ترجمت لفلان العالم المحدث، تترجم لفلان العالم الفقيه الأصولي، يعني تقول الألباني العالم المحدث، ابن عثيمين العالم الفقيه الأصولي، مقبل العالم المجاهد في نصرة الحق الراد على أهل البدع. لما تيجي عند ابن باز تقول العالم المحدث الفقيه الأصولي الذاب عن البدع، أرحم الناس بالولاة وأشد الناس على الولاة، فيعطى الإمامة بصفتها العامة رحمه الله. فيكون هناك تشابه في الصفات وإن تفاوت الفضل، لكن تجد التشابه في الصفات. فأبو بكر، عثمان، أبو عبيدة، تجد من التشابه بينهم ما يجعلهم في مكان واحد. وقال الزبير بن بكار كان يقول داهية قريش اثنان، أبو بكر وأبو عبيدة. وقال محمد بن سعد وغير واحد توفي رضي الله عنه بطاعون عام واس سنة 18 وله 58 سنة رضي الله عنه. هذا باختصار ما تعلق بترجمة أبي عبيدة ابن الجراح عامر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث أبي عبيدة ابن الجراح واسمه عامر بن عبد الله رضي الله عنه. قال حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غضيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده في شكوى من شكوى أصابه، وامرأته نحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه فقال: ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت، فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماذا أدى
أو ماذا أذن
فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة.
أو ماذا أذن يعني أماطه وأزاله، فهو له حطة يعني تحط خطاياه. قال: ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت، فنسألك عنه. يعني أنت قلت: أنا ما بت بأجر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماذا أذن فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخلقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. نعم، أي يحط عنه خطايا.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن ميمون قال حدثنا سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، هذا حديث إسناده صحيح، وتعلق بمسألتان: الأولى إخراج اليهود، يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، الثانية تحريم بناء المساجد على القبور. أما الأولى وهي إخراج اليهود من جزيرة العرب فمعناه أنهم يخرجون حتى لا يبقى دين لهم ظاهر، فلا يبقى دينان ظاهران في جزيرة العرب ولكن دين الإسلام فقط. لكن إن احتاج ولي الأمر لهم فأبقاهم لا بأس، شريطة ألا يظهر لهم دين، فلا يدق لهم ناقوس ولا يظهر لهم جرس ولا غير ذلك، إنما بقاؤهم فقط إذا احتاج ولي الأمر إليهم. فالذي قال أخرج جزيرة العرب اليهود من جزيرة العرب هو الذي أبقى يهود خيبر إلى أن مات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أخرجهم وإنما أبقاهم يعملون في أرضهم، وأبقاهم عمر أبو بكر رضي الله عنه، وأبقاهم عمر صدرا من خلافته. فدل هذا على أن الإخراج لا يجب، بحيث لا يجوز أن يبقى واحد من هؤلاء في جزيرة العرب، وإنما المراد عدم بقاء الدين، ما يبقى في الجزيرة دينان أي ظاهران، إنما الدين الظاهر والإسلام، والإسلام فقط والإسلام فقط. لكن إذا كان أولي الأمر يحتاج إلى أحد منهم وإلى جماعة منهم فلا بأس بذلك، شريطة ألا يظهر لهم دين في جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى اليهود على ذلك، أبقى يهود خيبر وهم في جزيرة العرب ولم يخرجهم صلى الله عليه وسلم لحاجة المسلمين إليهم. ومن هنا لو احتاج ولي الأمر إلى خبراء إلى كذا لا بأس ولا حرج بذلك. المسألة الثانية أن شرار الخلق الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن العباد، فاتخاذ القبر مسجدا، وهذا ما ألمح عليه شيخ الإسلام ونركز عليه دائما لأن ضبط هذا المعنى مهم جدا. اتخاذ القبر مسجدا له صورتان، الصورة الأولى أن تبني على القبر مسجدا، هذه صورة محرمة. الصورة الثانية التعبد في هذا المكان ولو من غير بناء مسجد، التعبد في هذا المكان ولو من غير بناء مسجد، فإن هذا أيضا من اتخاذه مسجدا لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا، أي مكانا للصلاة، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فعنده إيه؟ فعنده صلاة وطهور. يبقى إذن هذا من اتخاذ القبور مساجد، وعليه فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد معناه التعبد عنده ولو لم يبنى عليه، لا كما يقول البعض بأن هذا المنهي عنه إنما هو أن تتخذ المسجد القبر نفسه مسجدا، أن تتخذ القبر نفسه مسجدا، وهذا من قصور الفهم. فاتخاذ القبر مسجدا أعم من أن تبني عليه، البناء عليه هذه صورة. الصورة الثانية أن تمكث عنده بنوع من أنواع العبادة ولو كانت العبادة لله، ليس بلازم أن تكون العبادة لصاحب القبر حتى ولو كانت العبادة لله. يعني رجل ظن أن القراءة في هذا المكان أفضل، أن الدعاء في هذا المكان أفضل، أن الصدقة في هذا المكان أفضل، فتصدق لله وقرأ القرآن لله ودعا الله، ما دعا القبر، هذا أيضا من اتخاذه مسجدا، لأن ذلك ذريعة إلى التعلق بصاحب القبر نفسه وصرف العبادة له. وليس الأمر أيضا قصيرا على قبور الأنبياء، بل هذه عامة في قبور الأنبياء والصالحين، لما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة لمرات الكنيسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد. ليس الأمر خاصا بالأنبياء ولكن أيضا بكل صالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. أولئك شرار الخلق عند الله، فدل هذا على تحريم هذا تحريما جازما. وهذا يرد بأبي على كل من قال إنه النهي عن
القبر نفسه أن تتخذه مسجدا أن تصلي فيه، كما قال الشعراوي لمن سأله: هل هؤلاء أغبياء؟ هل أنتم تتخذون، هل أنت تصلي في القبر؟ النبي نهى عن الصلاة في القبر. هل أنت تصلي؟ لا، ما أصلي في القبر. إذن هذا ليس النهي إيه عن ذلك. طيب ماذا تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم نعم. اختلف أهل العلم في حدود جزيرة العرب، هل هي الحدود الموجودة الجغرافية الآن الموجودة أم هي حدود خاصة؟ اختلفوا في هذا التحديد. هذا فمن قال الحجاز ومن قال الجزيرة الموجودة فيدخل فيها اليمن ويدخل فيها دول الخليج الموجودة طبعا الآن، لأن مثل هذا التقسيم لم يكن دولة الكويت، دولة قطر، دولة كذا، لم تكن هي معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجزيرة اللي هي حدودها من هنا من البحر إلى الخليج، فالخليج من هناك مع البحر إلى البحر الأحمر والخليج العربي. هذا قول، والقول الثاني يقول بأنها هي التي تكون أخص من هذا. على كل، الذي عليه الجماهير هي الموجودة بالتحديد يعني الحال من الجزيرة إلى من المحيط إلى البحر.
التي قوله تعالى وأن المساجد للناس فلا تدعوا للناس أم للناس
اللي إيه؟ فلا تدعو مع الله أحدا. نعم هي ناهية، فلا تدعو مع الله أحدا. نعم نعم. إذا كان بين القبر وبين المسجد طريق أو فاصل فلا بأس بالصلاة فيه. لا بأس بالصلاة فيه. نعم لا بأس، لكن لا تعتد الصلاة فيه، لكن لا بأس بالصلاة فيه طالما فصل المسجد عن القبر، لا بأس بالصلاة فيه. نعم. يطلق البدعة على الأمور المكفرة، وتطلق المعصية كمان على الكفر، ولهذا النص اللي بيحدد المعصية قد تطلق على الكفر والبدعة تطلق على الكفر أيضا. حسب احنا من جهة اصل الاطلاق، اما من جهة الاستعمال فيراعى عدم الالفاظ المجملة في موطن التفصيل، في موطن التفصيل لا تجمل، يراعى في موطن التفصيل الا تجمل، لكن من جهة الاطلاق اصل الاطلاق تطلق البدعة على المكفر والمكفرة، تطلق المعصية على الكفر وعلى غير الكفر. نعم.
لو عرفت عن المسجد يا شيخنا باسم صاحب القبر، ولو كان القبر منفصل عن المسجد هل
يصلى؟ لا عبرة بالاسم، لا عبرة بالاسم، المهم العبرة بوجود القبر، هل القبر موجود في المسجد أم لا، هو ده العبرة به. لكن مع ذلك كما قلنا إذا وجد هذا القبر بجوار المسجد وعرف المسجد فترك الصلاة فيه أولى، لأن الناس قد يظنون أنه ما جئت أنت إلى هنا إلا لإيه؟ إكراما لصاحب القبر. نعم.
بعض المساجد لها قصور حولها كثيرة في القبلة وبالجوار، هل يصلى في هذه؟
المهم أن في منفصل. نعم. خلاص إذا منفصل خلاص. إذا كان منفصلا فلا إشكال تصلي فيه، لكن إذا كان داخل المسجد ولو كان حمارا ما يصلى فيه. فضلا أنه يكون له مكان أو ليس له مكان. حتى لو دفن الناس حمارا ليس شخصا فلا يصلى، إذن المراد التعظيم. فلا فرق بين الوضيع والشريف، الإنسان وغير الإنسان. نعم. لكن إذا كان خارج المسجد أي خلاص ما في إشكال، المهم ألا يكون هناك فتحة منه إلى المسجد. ثلاثة أرباع القبور كده فيش فيها حاجة، دفنينه سوا. ولا زالت إيه؟ لا مرمي ولا منصوب؟ منصوب يبقى معظم والغاية التعظيم. لا مش مشكلة، الرفات يعني اللي باقية من الخشب وكذا ما في أشكال. ما المهم الحمد لله هم مثلا نبشوه وخلاص علم ان هذا ليس فيه قبر ولا كذا، كون بقى الخشب يستعملوه في شبابيك، يحطوه في اوضه او كذا، المهم يهدوا الكيان بتاعه حتى لا يبقى. فياتي من بعد ذلك فيقول هنا كان ابو عبيده بن الجراح وله الفضائل العظيمه ولقد دخل مصر، مثل ما ترى انت الان في طنطا قدم النبي صلى الله عليه وسلم. لا ندري من اين اتت الى مصر اصلا، من أي ما ندري من اين اتت الى مصر وبقيت الى القرن السادس او السابع ودخلت مصر، مع ان النبي لم يدخل مصر قط، وما يعني علم ان قدم النبي، لكن قدم النبي في مصر وهذا كذب، راس الحسين في مصر وهذا كذب، ثلاثه اربعه هذه كذب، كلها كذب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فحلاه بحلية لا أحفظها. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ كاليوم؟ فقال أو خير. قال حدثنا عفان وعبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال أو خير.
نعم هذا الحديثان ضعيفان، هذا والذي قبله. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سامرة عن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن الحجاج بن أرطاث عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم عن أبي أمامة قال أجار رجل من المسلمين رجلا وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراح فقال خالد بن الوليد وعمر بن العاص لا نجيره. فقال أبو عبيدة نجيره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين أحدهم. قال حدثنا أبو المغيرة.
نعم. فالإجارة هذه تكون لأحد المسلمين ولا يلزم فيها الإمام وإذن الإمام، فأن تجير كافرا أو تؤمنه يعني أن تؤمنه فهذه تكون لأحد المسلمين ويلزم فيها إذن الإمام. فأيما رجل من الكفار أمنه مسلم وجب علينا ألا نخفره في ذمته وأن نرعى أمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، حتى ولو كان امرأة أو عبد. قال صلى الله عليه وسلم لأم هانئ قد أجرنا
من أجرت يا أم هانئ، فدل هذا على جواز أمان المرأة وأمان العبد يسعى به أدناهم يعني أقلهم، فهذا إشارة إلى أنه يجوز أمان العبد. أما العهود والصلح وغير ذلك فهذه للإمام. يبقى الأمان يكون لأحد الناس، لأحد الناس. أما العهود والصلح مع المشركين وإعطاء المواثيق والعهود فهذه تكون للإمام ليست لأحد الناس. واحد يجي يقول لك أنا والله عملت عهد مع أمريكا وعملت عهد مع فرنسا، أو هذا لا يعتبر، إنما يرجع في هذا لمن؟ للإمام. أما الأمان إنك تؤمن رجلا، تؤمن عشرة، تؤمن كذا، فهذا يراعى ويحترم. فذمة المسلمين وحدة يسعى بها أدناهم. ففرق إذن بين الأمان والعهد وغير ذلك. الأمان لا يلزم فيه الإمام، أما العهد فيلزم أن يكون عن إيه؟ عن طريق الإمام، لأنه هو الذي أضر بمصلحة المسلمين. نعم. كيف يعني جواب هو الكافر؟ ما هو إيه؟ ما هو الكافر كافر، هذه جارة الكافر أن تجير كافر، لكن أهم حاجة لا يحارب، لا يكون محاربا. فإجارة الكافر، الكافر هذا عنده إيه؟ هو عنده كفر، لكن لا يظهر كفره، لا يظهر، ليس معنى الإجارة أنه يظهر كفره. نعم. إنما يؤمن بحيث يدخل بلاد المسلمين لكن لا يظهر كفره. نعم. يمنعه الإمام إذا أظهر كفره. نعم. لا، دي بقى اسمها إيواء المحدث، مش الأمان اللي بنتكلم عنه. الأمان ده يعني غير المسلمين، الأمان ده يعني غير المسلمين. أما مسألة إيواء بقى المحدث، هل يجوز أنني يأوي الواحد محدثا اللي هو بقى سواء كان محدثا حدثا يستوجب حدا كقصاص أو كذا، أو كان محدثا يعني في الدين حدث في الدين بدعة، فليجوز أن أتبناه، أنشر كتبه، أطبع له الكتب، أوزع له الكتب، أتبناه، أتبيه في مسجدي ودافع عنه، هذا لا يجوز. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، سواء المحدث هذا أحدث شيئا يستوجب حدا أو سواء كان هذا المحدث في الدين. نعم. وليس باللازم أن يكون إيواء المحدثون لعن الله من أول محدثا أن يكون شخصا، بل لو تبنيت فكره وتبنيت طريقته فهذا من إيواء المحدث. الكتاب زي الشخص بالضبط، الفكر مثل الشخص. فلعن الله من آوى هذا الفكر، من آوى هذا الإحداث. فالمحدث والإحداث، المحدث والإحداث، لأن لعن الله من آوى محدثا لمعنى، هذا فيه معنى. لماذا يحرم أن آوى محدثا؟ لأن هذا إفساد، فالتستر على المفسد جريمة، فكيف بالفساد بقى نفسه؟ إذا العلة هنا علة الفساد. ما فعندك كتاب لهؤلاء تروج له، عندك كتاب تروج له يبقى لعن الله من آوى محدثا، عندك فكر تروج له يبقى لعن الله من آوى محدثا. وقد يكون هذا فكر أرسطو، فأنت مؤوي محدث، أنت مؤوي الآن محدث، محدثا في الدين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا أبو حسبة مسلم بن أكيس مولى عبد الله بن عامر عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: ذكر من دخل عليه فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ فقال: نبكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام، فقال: إن ينسأ في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك، وخادم يسافر معك، وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم ويرد عليهم، وحسبك من الدواب بثلاثة: دابة لرحلك، ودابة لثقلك، ودابة لغلامك. ثم هذا أنا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا، وأنظر إلى مربطي قد امتلأ دواب وخيلا، فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا؟ وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال الذي فارقني عليها. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن شهر بن حوشب الأشعري عن رابه رجل من قومه كان خلف علي كان خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عمواس. قال لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه. قال فطعن فمات رحمة الله عليه. واستخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيبا بعده فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه. قال فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن في راحته فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا. فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه في الجبال. قال
تجبلوا يعني ادخلوا الجبال نعم واستتروا بها.
فقال له أبو واثلة الهذلي كذبت والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حمار هذا. قال والله ما أرد عليك ما تقول وإيم الله لا نقيم عليه. ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم. قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رأي عمرو فوالله ما كرهه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل أبان بن صالح جد أبي عبد الرحمن مشكنداتة. قال حدثنا محمد بن أبي مشكدانة.
نعم والحديث فيه ضعف. والحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعرابي فقال لهما تطاوعا. قال وكانوا يؤمرون أن يغيروا على بكر فانطلق عمرو فأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله. فانطلق المغيرة ابن شعبة إلى أبي عبيدة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا وإن ابن فلان قد ارتبع أمر القوم وليس لك معه أمر. فقال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمرو. قال حدثني إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن إسحاق بن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن واصل عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف ابن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد مريضا أو ماذا أذى عن طريق فهي حسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله بلاء في جسده فهو له حطة. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غضيف
ابن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة فذكر الحديث.
وبهذا نكون قد انتهينا من مسند أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه. نقف عند حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه. نعم، قلة الرواية في الأفاضل بترجع إلى يعني أسباب، منها أنهم كانوا يتحرون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع منهم كذب، فهم أورع الناس في ذلك، ولأن الأمر مكفي، لأن الصحابة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيما الصغار منهم كيعني أنس وابن عباس وابن عمر وهؤلاء، فهم كانوا يتحرون، فطالما أن المسألة يحصل بها الكفاية فكانوا يتحرون منها، يتحرجون من هذا، من هذه الرواية، خشية أن يقع منهم شيء في هذا. وقد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك عن بعضهم، أظن عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص قد صرح بهذا أنه لا يمنعنا أن نتحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم شهدوا النبي في كل الأحوال، أنهم سمعوا النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني من باب الورع، طالما أن الأمر يعني مكفي، وإن كانوا هم يعلمون كل هذا، فأنتم تعلمون أنه في اللحظات التي كان يحتاج فيها إلى الرواية كانوا لا يتأخرون، بل كانوا يروون، لأنهم أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عبد الرحمن بن عوف بحديث الطاعون، وكانوا مرجعا، ولكن مسألة الرواية من عدمها طالما أن الأمر مكفي فكانوا يتحرجون من كثرة الرواية حتى لا يقع منهم شيء من التغيير، فيخشون الدخول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وأيضا أمر آخر، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلين بتأسيس الإسلام معه، فكانت الأعمال المنوطة بهم أعمالا ضخمة، نعم، وكان الحمل عليهم حملا عظيما. المهم أنه ما غاب شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي كله نقل، كون هذا لا يروي كثرة مثل هذا فإن الصحابة تفاوتوا في هذا، والهمم نشطت في هذا الباب، همة فلان نشطت في هذا الباب، وهمة آخر نشطت في باب آخر، ولهذا نجد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هم صغار الصحابة، هم صغار الصحابة. فمن المكثرون عن رسول الله؟ أليس أنس ابن عمر ابن عباس عائشة؟ هؤلاء أبو سعيد، هؤلاء هم المكثرون، وهم من صغار الصحابة، بينما طائفة أخرى نشطت في الجهاد وحمل الراية، أسامة بن زيد، عمرو، خالد، بينما طائفة ثالثة نشطت في باب نفقة، طائفة رابعة، وهكذا. نعم نعم. ليه؟ لا، إذا هو واقع بهم، واقع بهم، لأنه واقع بهم، الطاعون استشرى وهو واقع بهم، واقع بهم، فهذا من باب الصبر، يعني التصبر، ندرح من الله عز وجل وكذا، فمحمول على أنه إن كان هذا خير كان هذا خير، وليس في إنسان يتمنى أن يقع به البلاء أو الضر أو كذا، لكن في أمر واقع واقع فيصبر بقى نفسه، دي رحمة من الله عز وجل. نعم. ما زالت إيه؟ أما الفلسفة فلا خير فيها أبدا، فالفلسفة أنا أشك إذن أنا موجود، أما علم النفس فالإسلام أعلم شيء بالنفس، وكل هذه من باب علم النفس، لكن ليس علم النفس على طريقتهم هم، هذا تعقيد للنفس وهذا إمراض للنفس، فعلم النفس الذي يدرسونه هو إمراض للنفس وكذا، لكن الإسلام يسميها فقه النفوس، فقه النفوس، إنسان أن الإسلام الحمد لله راعى هذه الجوانب جوانب النفسي فأنتج منها أعلى ما يكون. إيه نعم.